بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال: رواه الدارقطني. قال: وحكى أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله. وقال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء. قال: رواه عنه مالك في الموطأ. وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة. لا نزال نتكلم في مسألة العاقلة وما تحمله، يعني من تبعات. وقد عرفنا أن الذي تحمله العاقلة من التبعات هو الجناية الخطأ، وأما جناية العمد فإنها يتحملها الجاني وحده دون غيره. السلام. يتحملها الجاني دون غيره إلا إذا أراد أو ساعده بعض عاقلته، فهذا على سبيل التبرع لا على سبيل الإلزام. وأما جناية الخطأ فلما كانت مصيبة تلحق بالجاني دون أن يكون منه قصد، فهي من باب القضاء والقدر، لذلك ألزمت العاقلة بأن تؤدي عنه هذه المصيبة، وذلك على سبيل التخفيف، على سبيل التخفيف عن هذا المصاب وعن هذا الذي وقع عليه البلاء. وهي ايضا من باب الغنم بالغرم، من باب الغنم بالغرم، يعني كما ان هذا المصاب لو ترك مالا فان ورثته فان عصبته يرثونه، كذلك هم يشاطرونه فيما يقع عليه من بلاء، يدفعون عنه ما لحقه من جناية الخطأ كدفع الدية ونحوها. وقد مر بنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي بين فيها أنه لا يجني والد على ولد ولا مولود على والد، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا كله محمول على المصائب التي تقع عمدا وعلى الجنايات المتعمد بها. أما جنايات الخطأ فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العاقلة ملزمة بدفع ما وقع على الجاني من خطأ. وقد جاءت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تؤيد هذا المعنى وهذا التقسيم، وبه يجمع بين الآثار والأحاديث الماضية. وأول هذه الآثار أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: العبد والعمد، أو العمد والعبد، يعني جناية العمد وجناية العبد، وما يجري من صلح في الجنايات المتعمدة لأن الأصل في من يرتكب جناية متعمدة أن فيها القصاص، الأصل فيها القصاص، فإذا قتل إنسان إنسانا أو قطع منه جزءا فيلزمه القصاص، فإذا تصالح مع أهل المجني عليه، تصالح مع المجني عليه أو مع أهله، فعندئذ يكون الأمر صلحا، والصلح إنما يلزم الجاني، والصلح إنما يلزم الجاني كما يلزمه القصاص. ولهذا قال جناية العمد وكذلك الصلح وما يجنيه العبد أيضا، فهذا لا تلتزم به العاقلة، لأن العبد إنما يلتزم بما يجب عليه سيده، لأن سيده هو المستفيد من نفعه، فكما أنه يفيد من ماله يلزمه جنايته. وقد مر بنا أن جناية العبد تلزمه، يعني تلزم العبد دون غيره، ولذلك ليس للعاقلة فيها دخل إلا أن يشاء. قال والصلح والاعتراف، أي وما يترتب على الاعتراف، يعني من جرم يرتكبه عمدا ثم يعترف لمن جنى عليه بالحق، فكل هذا ليس للعاقلة فيه دخل، وإنما يؤخذ من الجاني. قال لا تعقله العاقلة، يعني لا تلتزم به. وقد عرفنا أن المراد بالعاقلة هم عصبة الرجل من جهة أبيه، عصبته الذين يرثونه من جهة أبيه، هؤلاء هم العاقلة. قال رواه الدارقطني. وسيمر أن هذا الأثر لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وإنما ثبت عمن دون عمر، وأنه من قول الشعبي يعني التابعي رحمه الله. قال وحكى أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، يعني مثل قول عمر في العمد والعبد والصلح والاعتراف، أنه لا تعقله العاقلة. وقال الزهري مضت السنة. وقد مر بنا أن التابعية إذا قال مضت السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يخالف في ذلك ويقول إذا قال التابعي مضت السنة فلا يلزم منه أن يكون من المرفوع، بل قد يكون من الموقوف، وربما غرض قصدوا من السنة يعني سنة أهل البلد كما يقال، أو كما هو في قول الزهري سنة مضت السنة يعني سنة أهل المدينة، فعندئذ لا يكون الحديث مرفوعا. ومن قال برفعه فيعده من المرسل، يعني من الأحاديث المرسلة التي يقول فيها التابعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا حكما لكنه مرسل. قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء، يعني باختيارهم، ويكون ذلك من باب التعاون على البر، ولا يكون ذلك من باب الإلزام، ولا يكون ذلك من باب الواجب، بل هو من باب التبرع. قال رواه، يعني روى هذا الأثر عن الزهري مالك في الموطأ. وعلى هذا، وهذا تعليق المجد بن تيمية رحمه الله، قال وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة التي تلزم الجاني بدفع ما جنته يداه. وأما ما جاء من إلزام العاقلة فهو محمول على الخطأ. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الآثار بقوله أثر عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البيهقي. وقد مر بنا أنه رواه الدارقطني قال أخرجه البيهقي. قال الحافظ يعني ابن حجر معلقا عليه وهو منقطع. وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف، فالخبر فيه انقطاع وفيه ضعف، ففيه علتان. قال البيهقي والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي، يعني هو من أقوال التابعين، فيكون الأثر مقطوعا ولا يكون موقوفا. قال البيهقي والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله، يعني إن الأثر مقطوع وليس موقوفا. قوله وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا البيهقي، ولفظه لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك، فهو صريح بأن هذه يتحملها الجاني، وهو شبيه بحديث عمر أو بأثر عمر رضي الله عنه. وقول الزهري قال روى معناه البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة. الزهري لما قال مضت السنة، فقيل إن المراد بالسنة هنا يعني عمل أهل المدينة. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني والطبراني. أما الدارقطني ففي سننه، والطبراني ففي معجمه الكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا. والمراد بالمعترف هنا يعني الجاني عمدا. لكن يقول وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب، وهو قد رمي بالكذب، قال وهو كذاب، فالأثر لا يصلح لا للاحتجاج ولا للاعتضاد. وفيه أيضا الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث، فقد جمعت فيه أسوأ العلل، الوضع والنكارة. وقد تمسك بما في الباب من قال إن العاقلة لا تعقل العمدة ولا العبدة ولا الصلحة ولا الاعتراف، يعني ما دامت الجناية مقصودة ومتعمدة، فالذي يتولى دفع التعويض هو الجاني، لأنه قصد بذلك العدوان والإيذاء، ولأنه لا ينبغي لذويه أن يناصروه في هذا الموضوع. وهذا يؤيده ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أما إن كان مظلوم، يعني فهذا أمر بين، لكن كيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعونه من الظلم. وكذلك عدم دفع التعويض في حالة الجناية المقصودة فيها حمل وردع له على عدم ارتكاب الجنايات وعدم التعدي. أما إذا كان خطأ فالخطأ كما مر بنا أنه يعد بمثابة المصيبة تنزل، لأنه غير قاصد، فهذا هو الذي يعان على جنايته. قال وقد اختلف في المجني عليه إذا كان عبدا، فذهب الحكم وحماد والعترة وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر. يعني إذا جنى إنسان على عبد وكانت هذه الجناية خطأ، فهل تلزم العاقلة المشاركة في دفع قيمة العبد أو لا؟ الجواب تلزمهم، لأن المنهي عنه في حالة العبد إذا كان هو كان العبد هو الجاني، فإن سيده هو الذي يتحمل. أما إذا كان مجنيا عليه فالعاقلة عاقلة الجاني تدفعه. قال: وذهب مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله إلى أنها لا تحمله، على اعتبار أن هذا لا يسمى دية وإنما هي قيمة، لا تسمى دية وإنما هي قيمة، وسيده هو الذي يتحمل ذلك. نعم. عاقلة العبد، عاقلة سيده، عاقلة سيده، لأن العبد لا عاقلة له. واضح؟ عاقلة سيده. قال: قال: وذهب مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله إلى أنها لا تحمله، وقد أجيب عن قول عمر رضي الله تعالى عنه مع كونه مما لا يحتج به لكونه أقوال صحابة، لكون أقوال الصحابة لا تكون حجة إلا إذا أجمعوا، أن المراد أن العاقلة لا تعقل الجناية الواقعة من العبد على غيره، كما يدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرناه بلفظ ولا ما جنى المملوك، لأن قول عمر العمد والعبد يعني جناية العبد. قال: والحاصل أنه لم يكن في هذا في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام الشرعية بمثله، يعني في هذه القضية، يريد أن يقول كأن هذه الآثار الواردة لا تصلح للاحتجاج لعدم قوتها، فالمتوجه الرجوع إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا لجناية الخطأ، أو إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا الجناية الخطأ، هكذا عندكم؟ يعني فالعاقلة إنما تجني، إنما تتحمل الخطأ، وأما العمد وشبه العمد، وأما العمد فإن هو يتحمله الجاني. قال: ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمدا، وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد من الرجل على غيره أو على نفسه، وإليه ذهبت العترة والحنفية، هكذا ولا العترة الحنفية في 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 واو عطف، وإليه ذهبت العترة والحنفية والشافعية. قال: وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن جناية العمد على نفس الجاني مضمونة على عاقلته، هكذا عندكم؟ ثم قال: واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة. يعني هذه فائدة أراد أن يختم بها، وهي كيف تدفع الدية، هل يلزم دفعها حالا أو أن دفعها يؤجل، وإذا أجلت هل تنجم أو تدفع دفعة واحدة. هذا ما أراد بيانه، والذي عليه أهل العلم أن الدية تدفع نجوما، يعني أقساطا، دفعا تدفع منجمة، إما على 3 سنوات أو على 5 سنوات حسب قدرة الناس وطاقتهم. لكن لو تبرع العاقلة ودفعتها جملة فلا بأس، إلا إنما الأصل أن يراعي الناس في دفع الدية نجوما، في دفعها نجوم حتى لا يضر بالعاقلة، فإنهم لو دفعوها جملة واحدة ربما أدى ذلك إلى إلحاق الضرر والعنة بهم. قال: واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة فعلى العاقلة، ولكن اختلفوا في مقدار الأجل. قال: فذهب الأكثر إلى أن الأجل 3 سنين، إلى أن الأجل 3 سنين. وقال ربيعة، يعني ابن أبي عبد الرحمن والمشهور بربيعة الرأي، قال: إلى 5، يعني إلى 5 سنين. قال: وحكى في البحر عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق أنها تكون حالة، ومعنى حالة يعني تدفع للتو، إذ لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم تأجيلها. قال: في البحر قلنا: روى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين، وقاله عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر، وكأنه يريد أن يقول: فهذا يعد إجماعا. انتهى ما في كلام البحر. قال الشافعي: قال: وقاله عمر وابن عباس ولم ينكر، يعني ولم ينكر عليهم احد. قال الشافعي في المختصر، يعني مختصر المزني: اعلم، قال في المختصر: لا اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عندكم لا اعلم، ها؟ لا اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين. قال الرافعي: تكلم اصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال ورد ونسبه الى رواية علي رضي الله عنه، ومنهم من قال ورد انه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالدية على العاقلة، واما التأجيل فلم يرد به الخبر، واخذ ذلك من اجماع الصحابة. وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا نعرفه اصلا، لا نعرفه اصلا من كتاب ولا سنة. وقد سئل عن ذلك احمد بن حنبل رحمه الله فقال: لا نعرف فيه شيئا. فقيل ان ابا عبد الله، يعني الشافعي، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعله سمعه من ذلك المدني. قال: واراد بذلك المدني شيخه، يعني ابراهيم بن ابي يحيى. قال: فإنه كان حسن الظن به، فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وهذا هو الواقع، فإن الشافعي رحمه الله كان يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، في حين أن جمهور أهل العلم وأكثر علماء الجرح والتعديل يعني يتكلمون في إبراهيم بن أبي يحيى، ويقولون إن الإمام الشافعي رحمه الله يعني ما أخذ عليه إلا روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى. قال: وتعقبه ابن الرفعة، فلأن من عرف حجة على من لم يعرف، يعني تعقب ابن الرفعة الإمام أحمد رحمه الله، لأن ابن الرفعة يعني شافعي انتصر للإمام الشافعي وقال ما دام الشافعي يقول روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد يقول لا نعرف، إذن من عرف يقدم على من لم يعرف، هذا معنى قوله. قال: بأن من عرف حجة على من لم يعرف. قال: وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة أو ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن تنجم الدية في 3 سنين. فهذا القول يعني يعتبر مرسل لأن سعيدا من التابعين، وقوله من السنة يعني المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد وافق الشافعي على نقل الإجماع على أن الدية تنجم الترمذي في جامعه، وابن المنذر يعني في كتابه الذي سماه بالإجماع. قال: فحكى كل واحد منهم الإجماع. قال: وقد روى التأجيل 3 سنين ابن أبي شيبة أي في مصنفه، وعبد الرزاق يعني في مصنفه أيضا، والبيهقي يعني في سننه، كلهم عن عمر رضي الله عنه، لكن يقول هو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه، وقد عرفنا في أول الباب الأثر عن عمر، لكن قال إنه لا يصح عن عمر بل هو من قول الشعبي. قال: ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل الدية الكاملة في 3 سنين، وجعل نصف الدية في 2 سنين، وما دون النصف في 1 سنة. كل ذلك يؤكد أمر تأجيل الدية. قال: وروى البيهقي التأجيل المذكور عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو منقطع، وفي إسناده ابن لهيعة. هذا ما يتعلق بمسألة الديات. ثم بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام على الديات انتقل إلى الكلام على الحدود. نعم. الظاهر أنه يجري فيه ذلك، نعم يقاس عليه، لأن الصلح يدفعه الجاني، فإن لم يكن عنده فينجم عليه، واضح؟ نعم. ايش قاتل ايه؟ اقر على نفسي بالقتل عمدا ولا خطأ؟ الديه على العاقله. نعم، اذا قبلنا قوله فالديه على العاقل. نعم. بين كلام مين؟ هي الإمام أحمد يقول ما ثبت عندنا، قال لا نعرف فيه سنة يعني ثابتة، إجماع ابن المنذر والترمذي هذا متأخر، لأن الترمذي من تلاميذ الإمام أحمد فهو قول متأخر فيما بعده، ولم تبلغ هذه السنة الإمام أحمد. ولذلك لما قال ابن الرفعة إيش قال؟ حجة على من لم يحفظ. نعم. قال كتاب الحدود باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الحديث رواه الجماعة. قال مالك العسيف الأجير. يقول المجد بن تيمية ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة، ومن يقتصر على الرجم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. قال وعن الشعبي رحمه الله أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديثان رواهما أحمد والبخاري. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال رواه الجماعة إلا البخاري والنسائية. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال رواه أبو داود. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا. قال رواه أحمد. بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بذكر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات أن الزاني المحصن يرجم، لكن جاءت بعض الأحاديث أنه يجلد ويرجم، فظاهرها التعارض. ولذلك اختلف أهل العلم في شأن الزاني إذا كان محصنا أو اكتفى برجمه كما جاء في حديث الأعرابي وفي حديث العسيف وكما جاء في أمر ماعز، أم أنه يجمع له بين الجلد والرجم كما جاء في أثر علي رضي الله عنه. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجلد في حق المحصن منسوخ، وأن الواجب أو الحد في شعر المحصن هو الجلد، هو الرجم، اعتمادا على ما جاء في حديث العسيف وما جاء في حديث ماعز. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه فهذا اجتهاد من علي رضي الله تعالى عنه، لأن الله جل وعلا إنما ذكر في كتابه الجلد، حيث قال سبحانه الزانية والزاني ف فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وجاء التعبير بصيغة العموم، الزانية والزاني، ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن، وجاءت السنة حيث أوجبت على المحصن الرجم، فكأن الإمام علي رضي الله عنه كما نص في كلامه أنه بذل جهده حيث جلد وفق ما جاء في كتاب الله، ورجم وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور حملوا الآية وإن كانت عامة على غير المحصن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني إذا لم يكونا محصنين. وحملت الأحاديث الواردة على الرجم، بل إنا من أهل العلم كما نقل عن علي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يفرق بين المحصن وغير المحصن، إذ نزل عليه قوله جل وعلا لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذه الآية حملت على المحصن حيث جاء التعبير بقوله الشيخ والشيخة، وفي الغالب أن من كان هذا وصفه فيكون محصنا. وحمل قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة على غير المحصن، فيكون قد جاءت الأحاد جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت الجلدة والرجمة. نعم. ايش ايش دخلها الأمة هنا؟ فعليهن نصف ما على المحصنات. المراد بالمحصنات هنا يعني الحرائر، وليس المراد بهن المتزوجات. لا، الإحصان في باب الإماء يراد به الحرائر، فإن الأمة لا تسمى محصنة. وأما في باب الحرائر يعني في باب الزنا فيراد به التزوج أو الدخول. فالإحصان يفسر في كل موضع بحسبه، واضح؟ ها؟ لا، هو ما حمله من باب المطلق على المقيد، وإنما يعني أعمل فيه الدليلين، الدليل المطلق، الدليل العام وهو الجلد، والدليل الخاص وهو الرجم للمحصن. فليس من باب الحمل المطلق على المقيد. قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب، وقد مر بنا أن المراد بالأعراب هم سكان البوادي سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، كل من سكن البادية يسمى أعرابي. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله، يعني أذكرك الله، إلا قضيت لي بكتاب الله، إلا يعني حكمت لي بما جاء في كتاب الله. والمراد به بما جاء في كتاب الله تضمنا أو لزوما، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ملحق بما جاء في كتاب الله، لأنه من باب البيان، فيكون على سبيل الإلزام أو على سبيل الالتزام، الإلزام لأنه يلزم الحاق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله، حيث إنه هو المتولي بيان ما جاء في كتاب الله. إلا قضيت لي بكتاب الله. قال: وقال الخصم الآخر، وظاهره أنه ليس من أهل البادية وإنما هو من أهل الحاضرة، قال: وهو أفقه منه، يعني أكثر فقها ومعرفة في عرض المسألة والدليل، ولذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، لأنه أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم المسألة ووقوعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهما. أما الأعرابي فقد طلب الحكم له خاصة دون أن ينظر إلى دعوى الخصم، ومن هنا تبين أن الخصم كان أفقه من الأعرابي. قال: وكان الخصم وهو أفقه منه، قال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني في الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، أي أذن له. وهذا يعد من أدب التقاضي، أن الخصمين لا يتكلمان بحضرة القاضي إلا إذا أذن لهما. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، ومعنى عسيف يعني أجير، كما فسر ذلك الإمام مالك في موطئه، والمراد به أنه كان يعمل عند الأعراب أجيرا، يرعى له الغنم أو يحلب له الشاء أو غير ذلك من الأعمال التي تتوافق مع طبيعتي وبيئتي هؤلاء الأعراب. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي أو فكان منه أن وقع على امرأته وزنى بها. والظاهر أن هذا الزنا كان باختيارهما ولم يكن قد أجبرها عليه ولم يكن قد حملها عليه حملا. لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن اعترفت في مبادلته الزنا فإنها تؤاخذ بما فعلت، إذ لو كانت مكرهة أو مضطرة لما أوقع عليها الحد. قال وإني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني وأن بعض الناس لما سمعوا بالخبر تسارعوا وأفتوا بغير علم وأخبروا والد الزاني بأن ابنه مع كونه غير محصن أن عليه الرجم وأن الحكم في حقه الرجم، ولم يفصلوا بين كونه محصنا أو غير محصن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين له أن الحكم بخلاف ذلك، لأن ثم تفرق بين المحصن وغير المحصن. وهذا الرجل لما أخبر بأن على ابنه الرجم افتدى الرجم، يعني دفع ما يقابل سكوت الرجل على هذه الفعلة بأن يفتدي ولده من الرجم، حيث دفع عنه 100 شاة ووليدة يعني جارية، أعطى لهذا الأعرابي 100 شاة وأعطاه جارية نظير أن يسكت على تلك الفعلة الشنعاء التي فعلها ابنه. وهذا ما يسمى بالصلح، لكن بعد أن دفع اتضح له أن ابنه إنما يجب في حقه أن يجلد 100 جلدة. ولما رأى أن 100 جلدة أهون من دفع ذلك المال نكص ونكل في صلحه، وجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر الولد بإقامة الحد وأن يعيد إليه المال الذي أخذه ذلك الأعرابي. قال فافتديت منه 100 شاة ووليدا، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم لفرق حاليهما، فالمرأة محصنة والرجل غير محصن. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بما جاء في كتاب الله. وهنا قد يرد الإشكال، لأن الذي جاء في كتاب الله هو الجلد، وأما الرجم فعلى ظاهر ما في القرآن أنه لم يرد في كتاب الله. هذا في الظاهر، لكن الحقيقة أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع، فإن الرجم والجلد كلاهما جاء في كتاب الله. والرجم وإن نسخ لفظه لكن بقي حكمه، وهذا يعد من النوع الثاني من أنواع النسخ، وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، لأن العلماء يذكرون أن النسخ على ثلاثة مراحل أو ثلاثة أنواع: نوع نسخ لفظه وحكمه، وهو ما أشارت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 ربعات مشبعات يحرمن، ثم نسخت، يعني بلفظها وبمعناها، ولم يبقى لها حكم. ثم نسخت ب5 ربعات مشبعات يحرمن، لكن نسخ اللفظ وبقي الحكم، فهذا مما نسخ لفظه دون حكمه. ومنه ومثله آية الرجم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.